أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فوارق المعجزة بسائر خوارق العادة. سد لنا اخوي الباب، هاي البنكة تحصلنا اياها لا تقللونها. البحث فعلا ايها الاخوة في الفرق بين المعجزة والكرامة، وبين سائر الخوارق التي يحدثها البشر بين آن وآن. وتوجد مجموعة من الفروق التي على أساسها نستطيع أن نميز بين المعجزة وبين الخوارق التي يحدثها البشر ولا تتصل بالسماء، وإنما هي معتمدة على ماذا؟ على الأرض. توجد جهات كثيرة من الفوارق. الجهة الأولى أيها الأحبة هي أن المعجزة والكرامة فرقهما عن بقية العلوم الأخرى الغريبة هي أن المعجزة والكرامة تصرف في الكون، إلا أنه وليد لأي شيء؟ وليد للعناية الإلهية، وليس خاضعا لقوانين التعلم والتعليم الدربة والتدريب وإلى آخره. تلاحظ؟ أما بقية الخوارق التي يحدثها البشر في شتى أنواع الحياة، فهذه الخوارق كلها تكون ماذا؟ لا تكون نتيجة العناية الإلهية الخاصة التي تصدر منه سبحانه وتعالى في حق الأنبياء والأولياء، وإنما تكون نتيجة التعلم والتعليم، تكون نتيجة الدراسة، تكون نتيجة التدرب. وبتعبير آخر هؤلاء يقضون وقتا من الزمن، ردحا من الزمن، في سبيل تعلم كيف يحدثون هذا العمل، كيف يحدثون هذا الحدث، كيف يفعلون هذا الفعل. وأما الأنبياء والأولياء صلوات الله تعالى عليهم في معاجزهم وفي كراماتهم، نجدهم لا يقضون وقتا في تعلم أي شيء، وإنما معاجزهم، تصرفاتهم، كراماتهم تأتي عفوا ومن دون تعلم. وما ذلك إلا نتيجة لأي شيء؟ نتيجة للعناية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لهم لمصلحة العباد، فيفعلون بها ما يفعلون. لذلك كل العلوم الغريبة، مثلا تلك العلوم المجموعة في كلمة كله سر، وهي الكيمياء والليمياء والهيمياء والسيمياء والريمياء، هذه العلوم الخمسة من عرفها استطاع أن يتصرف في أحداث الكون بتصرفات غريبة جدا لا يعلمها البشر، إلا أنه مع ذلك هذه العلوم الخمسة ترجع في الحقيقة إلى أسباب معينة من التعليم والتعلم، من التدريب والتدرب. مثلا هذا الذي عرف علم الكيمياء يستطيع من خلال بعض المعادلات أن يحول التراب إلى ذهب، هذا علم موجود، ولكن هل يعني ذلك أن تحويله التراب إلى ذهب هذا معجزة، هذا كرامة؟ الجواب كلا، هو علم حاله حال بقية العلوم، إلا أن أسبابه مخفية عن أغلب البشر. أغلب البشر لا يدركون الأسباب التي تؤدي إلى هذا العلم، ولذلك تجد أن قسم قليل جدا من العلماء أدركوا هذه العلوم الغريبة، نظير علم الجفر، نظير علم التحضيرات، علم تسخيرات الكواكب وغيرها، تسخيرات الأرواح، علم الطلاسم، علم الأوفاق والأعداد، هذه كلها علوم، ولكنها لا تحدث عفوا، لا تحدث بعناية خاصة، وإنما تحدث نتيجة تعلم، نتيجة رياضات خاصة فيصل من خلالها البشر إلى ماذا؟ إلى هذه الخوارق. تلاحظ؟ وإلا مثلا من الخوارق القنبلة النووية ليست شيئا عظيما، من الخوارق جدا. أنتم لو قرأتم في أحداث هيروشيما ستجدون أنه في هذه المنطقة بعض ستجد خيالا على الحائط، خيال على الحائط موجود أسود. العلماء يقولون هذا جسد البشر عندما امتص الأشعة النووية تحطم وتناثر وصار كالخيال والتصق بالحائط لشدة وهجها. لا أسألك بالله، إيش قوة من الأشعة تستطيع أن تحول البشر إلى خيال؟ أي قوة إنها؟ وتجد اليوم إذا تروح تطلع على الصور، صور الأحداث، تجد أن مجموعة من الخيالات تخطي على حركته هو، وإذا به ماذا؟ خيال في الحائط. أما هذا يقولون هذا الجسد الذي امتص الأشعة النووية لم يبقى إلا ماذا؟ إلا خيال في الحائط. شايف الحبر اللي طبعه بالحائط؟ نفس الشيء. هذا مو شيء عادي، ولكن هل نقول هذا معجزة؟ هذا كرامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نتيجة تعلم، تعليم، دربة، احتراف خاص يؤديه الإنسان. هذا الاحتراف الخاص لا يستطيع أي إنسان أن يؤديه. إذن من هنا يترتب على ذلك أن جميع الأعمال، أن جميع الأفعال التي تكون منشأ لعلم، تكون منشأ من علم أو منشأة من علم من العلوم، تكون قريبة من بعض، قريبة من بعض، تلاحظ، ولا تختلف كثيرا بعضها عن بعض. يعني مثلا العالم ألف والعالم باء، هذا يعرف علم الأوفاق وهذا يعرف علم الأوفاق، هل تعتقد أن النتائج تختلف أو واحدة؟ جواب نتائج واحدة. العالم فلان يعرف الشعبذة والعالم فلان يعرف الشعبذة، هذا يستطيع أن يظهر الأرنب من قبعته وهذا كذلك يستطيع أن يظهر الأرنب من قبعته، فالنتائج واحدة. لماذا؟ لأنه كل شيء له أسباب واضحة يأتي عليها الإنسان، تكون النتائج ماذا؟ متساوية بين الجميع، بينما لا نجد ذلك في الأنبياء أصلا. لعلنا لا نجد جامعا مشتركا بين أنواع المعاجز النبوية المختلفة. هذا يستطيع أن يأتي بعرش من اليمن إلى فلسطين، وهذا يستطيع أن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون. أسألك، هل توجد رابطة بين إخبار الناس بما يأكلون ويدخرون وإحياء الموتى وإشفاء المرضى؟ أي رابطة في هذا؟ لا توجد رابطة عقلائية واضحة. كذلك ما هي الرابطة بين الطيران، بين تسخير الرياح وتليين الحديد؟ الجواب لا رابطة منطقية بينهم، يعني أمور لا جامعة مشترك. تلاحظ الفكرة كيف؟ كذلك معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدثنا التاريخ أنه كان يضع فم يده أو إصبعه في فم الحسين عليه السلام فيرتوي 3 أيام، أي كلام هذا؟ أي جامع بين هذه الأمور؟ تلاحظ؟ وأنه وكثير من المعاجز حدثت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تجد عندما تقارن معاجز الأنبياء سلام الله تعالى عليهم تجد أنه لا يوجد قدر مشترك، لا يوجد جامع مشترك. وعدم وجود جامع مشترك أو قدر مشترك دليل واضح على أن هذه الأمور لا تأتي بالتعلم والتعليم، وإنما تأتي عن ماذا؟ تأتي عن عناية إلهية خاصة. هذه العناية الإلهية الخاصة غرضها ماذا؟ غرضها جذب الناس إلى حضرة الملكوت، إلى حضرة السماء، إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الجذب لا يحصل إلا بالمنبهات الإحساسية التي تدل على اتصال بعض من البشر بالله سبحانه وتعالى. إذن المائز الأول، خلاصة لهذا الكلام، المائز الأول بين المعجزة والكرامة وبين سائر الخوارق البشرية أن المعجزة والكرامة نتيجة للعناية الإلهية الخاصة التي تحدث عفوا ب بلا سبب واضح. وأما سائر الخوارق فهي نتيجة للتعلم والتدرب والتعليم فترة من الزمان ثم تظهر الخوارق، وفرق بين الأمرين. إضافة إلى ذلك، نتائج العلوم البشرية التي ليست بمعجزة، نتائجها واحدة ومتشابهة بعضها مع بعض، بينما نتائج المعاجز غير واحدة وإنما مختلفة وأجناسها كثيرة لا جامعة مشتركة بينها. لماذا؟ لأنه لا توجد لها أسباب واضحة. طيب، خلنا نقرأ هاي الجهة الأولى، كلامها طويل، نقرأها نطبق العبارة، ثم بعد ذلك نعبر إلى الجهة الثانية والثالثة. قال: إن هناك جهات من التمايز والتفارق بين المعجزة والكرامة وبين غيرهما من خوارق العادات، وهي: أول، الجهة الأولى من حيث طريق الحصول عليها، فإن المعجزة والكرامة وليدتين أو وليدتان لعناية إلهية خاصة، وليس السبب لهما مما تناله يد الدراسة والتعلم، ولكن السحر ونحوه. طبعا السحر نوع من أنواع العلوم الغريبة، الله عليكم السلام. ولكن علوم الكيمياء والليمياء والهيمياء والريمياء والسيمياء، هاي تسجلونها إذا تريدون، المجموعة في كلمة كله سر، هذه العلوم ونحوها نتاج التعليم والتعلم، ولها مناهج تعليمية يجب ممارستها حتى يصل طالبها إلى النتائج المطلوبة. تلاحظ مجموعة في كلمة كله سر، كيمياء، ليمياء، هيمياء، سيمياء، ريمياء. زين، يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شوف السحر ينتج عن التعليم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، يعني هذان الملكان، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما، يعني هؤلاء بنو إسرائيل، يتعلمون منهما ما يفرقون به، يعني بسببه، بين المرء وزوجه. هذا كله إنسان يستطيع أن يفرق بين المرء وزوجه، هذا شيء عادل وخارق للعادة؟ جواب خارق، ولكن له أسباب معلومة يتحصل عليها من خلال التعليم والتعلم. ومن هنا، ولما كان السحر ونحوه رهن التعليم والتعلم، فهو متشابه في نوعه، في نتائجه، متحد في جنسه، يدور في فلك واحد، ولا يخرج عن نطاق ما تعلمه أهله، ولذا لا يأتون إلا بما تدربوا عليه، لا يمكن أن يخرجوا عن نطاق ذلك. تلاحظ، يعني مثلا الذي تعلم السحر لا يستطيع أن يأتي بالحركات التي يأتي بها الأستاذ في الكونفو مثلا، تلاحظ، بينما حركات الكونفو مثلا عندما يشاهد أحدكم هذا المهرج أو الممثل بروسلي، مو عندما يشاهد حركاته، بالأمس نشروا مقطعا خاصا لبعض قدراته الخاصة، تجد أنه من المستحيل أن البشر العادي يستطيع أن يصل إلى هذه القدرات. بالنتيجة الساحر لا يمكن أن يصل إلى قدرات هذا، ولا هذا يمكن أن يصل إلى قدرات الساحر، بينما الأنبياء هل يعجزهم شيء دون شيء؟ سيأتي إن شاء الله الكلام. طيب، يقول: بخلاف معجزة الأنبياء فإنها على جانب عظيم من التنوع في الكيفية، إلى حد، يعني إلى درجة قد لا يجد الإنسان بين المعجزات قدرا مشتركا وجنسا قريبا. ماكو، بينما كل الأفعال التي تنتج عن السحر لها جنس أو ليس لها جنس، نعم جنس جامع، وهو ماذا؟ وهو السحر، السحر ينطبق عليها كلها. طيب، كما في المعجزات التي يخبر بها القرآن عن موسى وعيسى عليه السلام بقوله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وقوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أي جامع بين هذه الأمور؟ هل يوجد قدر مشترك؟ هل يوجد شيء يمكن أن نردها إليه؟ الجواب من المستحيل. كل هذه الأفعال تدل على قدرات غريبة لا جامع لها. وقوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب، هذه الآيات أيضا تخبر عن معاجز النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وتجدون أنه لا جامع مشترك بين هذه الأمور. طيب، نعم توجد ملاحظة مهمة جدا أيها الأحبة، هذه الملاحظة أشير إليها في إحدى الروايات عن الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، والراوي لهذه الرواية هو ابن السكيت رضوان الله تعالى عليه. يقول سألت أبا الحسن الهادي عليه السلام عن معاجز الأنبياء، لماذا اختار الله لعيسى عليه السلام معاجز الشفاء، ولماذا اختار لموسى عليه السلام الأمور القريبة من السحر، ولماذا اختار لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الكلام الذي هو القرآن؟ فقال له الإمام سلام الله تعالى عليه إن الله قد بعث موسى عليه السلام في أمة كان في زمانهم رواج السحر وتفننهم في هذا العلم، فكانوا على قدر واسع من السحر والشعوذة، وناس علماء بهذا السحر، ولهذا بعث الله نبيه موسى عليه السلام بمعاجز هي قريبة مما يعلمونه إلا أنها فوق قدراتهم وطاقاتهم. وكذلك بعث الله عيسى عليه السلام في أمة كانت قد وصلت إلى الغاية في شفاء المرضى، قد وصلت إلى الغاية في الطب، سبقوا أهل زمانهم في الطب، ولهذا بعث الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى بما هو من شأن الطب إلا أنه فاق عليهم وأعجزهم عنه. وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانت أمته أمة كلام وخطب، وكانوا قد وصلوا إلى الغاية، فنانين في استخدام اللغة، فنانين في استخدام الشعر والنثر وأنواعه، أنواع الشعر والنثر. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بكلام هو من جنس خطبهم وشعرهم وما يقدرون عليه، إلا أنهم عجزوا عن مساواة الكلام القرآني والوصول إلى مستواه. السبب في ذلك أيها الأحبة هو حتى يكون أهل الاختصاص خير شاهد على ماذا؟ على أن هذا الأمر ليس مما يقدرون عليه، وهو دليل على اتصال صاحب هذا الأمر بأي شيء؟ بقدرة جبارة هي فوق قدرات البشر، ولهذا لابد أن يكون أهل الاختصاص مميزين. تلاحظ لابد أن يكون الناس في كل زمان يعني يستطيعون أن يميزوا المعجزة عن غيره، وإلا لو كانت مختلطة تماما أو كانت لا يمكن تمييزها بشكل مستحيل فإنئذ لا فائدة منها. تلاحظ، ولهذا كانت قريبة من البشر من ناحية، بعيدة عنهم من ناحية أخرى، يميزون ما هو قريب منهم ويعجزون عما هو ليس بقريب منهم، فيطيعون الله سبحانه وتعالى ويهتدون إليه بفضل المعجزة. لاحظ، ولهذا يقول نعم الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون معاجز الأنبياء مناسبة للفنون الرائجة في عصورهم. السبب يقول حتى يتسنى لخبراء كل فن تشخيص المعاجز وإدراك استنادها إلى القدرة الغيبية وتميزها عن الأعمال الباهرة المستندة إلى العلوم والفنون الرائجة. هذه من حكم الله سبحانه وتعالى. طيب نجي إلى الجهة الثانية. الجهة الثانية أيها الأحبة وهي تترتب على الجهة الأولى. كيف؟ الجواب من حيث الأهداف والغايات. يعني أهداف وغايات الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم من إحداثهم للمعجزة تختلف عن غايات وأهداف غيرهم من إحداثهم للخوارق. ما هي أهداف الأنبياء وما هي أهداف غيرهم؟ عادة ما ترتبط أهداف الأنبياء سلام الله تعالى عليهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أهداف سامية. ودائما الغرض من المعاجز التي يحدثونها لا لأنفسهم ومنفعتهم الشخصية، وإنما غايتهم من المعاجز هي أن يرتبط الخلق بالخالق، هي أن يربط الناس بالله، ولكي يثبتوا أنهم متصلون بالسماء، وهذا يجعل الناس قريبين إلى طاعتهم. وإذا أطاعوا الأنبياء فقد أدى بذلك إلى ماذا؟ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما أصحاب العلوم الغريبة بشتى أنواعهم غاياتهم منحصرة في الغايات الإنسانية، يعني إما غرضه أن يحصل على المال، أو غرضه أن يكتسب الشهرة، غرضه أن يتسيد على الناس. وأما تقريب الناس إلى حضرة الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتصل إلا ممن هو من دائرة الأنبياء سلام الله تعالى. وأما عادة هؤلاء ممن هم بعيدون عن دائرة الأولياء، هؤلاء ليسوا إلا ماذا؟ ليسوا إلا باحثين عن المطامع الشخصية التي جعلتهم يدرسون هذه الخوارق، يتعلمون هذه العلوم الغريبة لأجل أي شيء؟ لأجل أن يغذوا طمعهم الذاتي، طمعهم الشخصي. بينما الأنبياء سلام الله تعالى عليهم وكل من اتصل بحظيرة القدس، هؤلاء لا يرجون شيئا من وراء الإعجاز، بتعبير أدق لا يرجون منفعة شخصية من إحداثهم للمعجز، وإنما كل همهم أن يرتبط الخلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نجد نبيا أحدث معجزة إلا عندما سئل عن ذلك، بينما نجد غيرهم هم يبادرون إلى إحداث الأفعال الغريبة حتى يلفتوا نظر الناس، هم يبادرون إلى إحداث الأعمال الغريبة حتى يجذبوا الناس إليهم. تلاحظ؟ بينما هذه دعوة الأنبياء يعيشون عيشة طبيعية وعادية وبسيطة جدا مع تمكنهم الكامل من الكون، لأنه مع ذلك يقول له اجعلني أشبع يوما وأجوع يوما، وهو يملك الكرة الأرضية بما فيها. لاحظ؟ إذن غايات وأهداف الأنبياء سلام الله تعالى عليهم غايات إلهية مرتبطة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الغايات والأهداف التي تصدر من البشر الذين يتعلمون العلوم الغريبة فعادة ما تكون مرتبطة بمنفعة شخصية يرجونها، إما كسب مال أو حصول على جاه وسمعة أو تقرب من سلطان. هذا هو ماذا؟ هذا هو في الغالب. طيب الجهة الثالثة التي هي فرق بين ماذا؟ بين المعجزة والكرامة، وبين ماذا؟ بين الخوارق الباقية التي يحدثها البشر. الجهة الثالثة أيها الأحبة هي من حيث التقيد والالتزام الأخلاقي والفضائل الإلهية. نحن نجد أن الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يكونون في قمة الأدب والالتزام الخلقي والتكامل الإنسان، لا يكون حالهم حال غيرهم، وإنما هم من حيث الأخلاق ومن حيث التقيد الاجتماعي ومن حيث التقيد الإلهي والقيم التي يدعون إليها يختلفون تماما عن بقية المرتاضين والشعوة والمشعوذين والسحرة وأصحاب العلوم الغريبة. لا كثيرا ما نجد لهم هفوات ها هنا وها هناك، بينما الذين يتصلون بالسماء، الذين يتصلون بالله سبحانه وتعالى نجدهم في قمة التكامل، نجدهم في قمة الفضائل الأخلاقية. ولهذا كثيرا ما يمدح نبي الله سبحانه وتعالى أنبياءه على ذلك. ولتجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ملاحظ الأخلاق العالية. تلاحظ أيضا إن إبراهيم لأواه حليم كثير الحلم. بعد تجده عن النبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأخلاق والفضائل الإنسانية تميز النبي عن غيره، وهذا من أهم القرائن التي يمكن من خلالها للإنسان أن يميز صاحب دعوة الحق عن صاحب دعوة الباطل. دائما ما يكون أصحاب دعوة الباطل غير ملتزمين بخلق، إلا أناهم السافلة وقيمهم المنحطة، وأما أصحاب الدعوة الإلهية فدائما أهدافهم ألفاظهم أفعالهم تكون ألفاظا وأفعالا وأهدافا إلهية مرتبطة بالسماء. شوفوا أنتم أصحاب الدعوة الباطلة يسبون يشتمون يكرهون يمارسون الحقد بشكل علني، أما أصحاب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم نجد منهم تصرفا يخزي ويدل على أنانية واضحة. هذا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه عندما يسبه عمرو بن عبد ود العامري ويشتمه ويبصق في وجهه يتركه ويقوم عنه حتى يهدأ ويسكن غضبه ثم يرجع إليه فيقتله. يقولون له يا ابن أبي طالب قد أطلت المكوث عنده؟ قال نعم قد غضبت وخشيت أن أقتله غضبا لنفسي. انظر الهدف الإلهي، غضبا لنفسي. أهل الله أيها الأحبة لا ينتصرون لذواتهم وإنما انتصارهم لله ودينهم، وهذا الذي يميزهم عن ماذا؟ عن أصحاب الدعوات الباطلة الذين ينتصرون دائما لذواتهم وأنانياتهم السخيفة. لاحظ، ولهذا ينازعون غيرهم، يتفوهون بالألفاظ المنحطة، يدعون الناس إلى أهداف باطلة وأفكار باطلة، وعلى طول التاريخ كان هذا ديدن أهل الدعوات الباطلة. إذن باعتبار أن الأنبياء والأولياء هم خريجو أدب الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي، إذن لا يتصور منهم خطلة في فعل أو سوء محضر أو لفظ ناب، وأما غيرهم فكل ذلك يمكن أن يصدر منهم، فهم لا يلتزمون بفضائل خلق ولا بفضائل فعل، وهذا خير فاضح لأولئك الذين لا يتصلون بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف، قال الجهة الثانية من حيث الأهداف والغايات، فإن أصحاب المعاجز يتبنون أهدافا عالية ويتوسلون بمعاجزهم لإثبات حقانية تلك الأهداف ونشرها، وهي تتمثل في الدعوة إلى الله تعالى وحده وتخليصه وتخليص الإنسان من عبودية، هاي من موجودة لما موجودة عندكم؟ فإذا نضيفوها، وتخليص الإنسان من عبودية الأصنام والحجارة والحيوانات والدعوة إلى الفضائل ونبذ الرذائل واستقرار نظام العدل الاجتماعي وغير ذلك، كما أن أصحاب الكرامات أيضا لا يتبنون إلا ما يكون موافقا لرضا الله سبحانه ليس غير، وهذا بخلاف المرتاضين والسحرة فغايتهم إما كسب الشهرة والسمعة بين الناس أو جمع المال والثروة وغير ذلك مما يناسب متطلبات القوى البهيمية. طيب، الجهة الثالثة يقول من حيث التقيد بالقيم الأخلاقية، فإن أصحاب المعاجز والكرامات باعتبار كونهم خريجي المدرسة الإلهية متحلون بأكمل الفضائل والأخلاق الإنسانية، والمتصفح لسيرتهم لا يجد فيها أي عمل مشين ومناف للعفة ومكارم الأخلاق. بل لو وجدنا ما يشير إلى قلة عفة أو قلة خلق، فلا بد أن لا نلتزم بذلك. ما تجدونه منبثا في روايات أهل العامة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصرفات عن النبي صلى الله عليه وآله ينبغي أن لا نقبلها. يعني نحن لا نحتاج إلى الروايات لكي نعرف النبي، نحن نحتاج إلى النبي لكي نعرف الروايات، وفرقا بين الأمرين. يعني أنا مرة ألاحظ الروايات ومن خلال الروايات أعرف شخصية النبي صلى الله عليه وآله، هذا طريق إني انتقال من المعلوم إلى العلم. أنا فلأعرف النبي أولا، أعرف ما هي مواصفات النبي، ما الذي يقوله العقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن ما يمكن للعقل أن يتوقعه، وعن ما يمكن للقرآن أن يتحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله، وعند ذلك أحكم على الروايات بواسطة العقل والقرآن. لا يمكن أن يكون النبي يتبول وهو واقف حاله حال الناس، لا يمكن أن يكون النبي يجامع امرأته على حيض وغيرها من التصرفات والتي لا تليق بالإنسان العادي، فضلا عن الإنسان الملتزم بالدعوة الإلهية. لاحظ، ولذلك أنا واقعا أعذر هؤلاء الأجانب عندما صوروا لنا النبي في فيلم معين. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا تراثكم، هذا تراثكم، هذا نبيكم، هذا ما تقولونه عن نبيكم، نحن صورنا لكم ما تقولونه ولكن بشكل فيلم سينمائي، إنكم لا تدركون ما تقولون. تلاحظ، ولذلك ينبغي غربلة التاريخ، هذا التاريخ الذي تكتبه الأيادي الأموية التي تحاول أن تشرع ما تقوم به من أفعال غريبة لندى لها الإنسان، ينبغي أن تكتب ماذا؟ ينبغي أن تغربل هذه الرواية وتكتب من جديد بشكل نعتمد فيه على العقل أولا وعلى ما يقوله القرآن عن الأنبياء ثانيا. بهذه الطريقة نستطيع أن نميز دعاة الوحي الإلهي عن غيره. لا يمكن اليوم أن ترجع إلى الروايات وترى ما فيها وتضع صورة للنبي صلى الله عليه وآله بعيدا عن القرآن. القرآن هو صنو النبي، يجب أن نعرف النبي من خلال القرآن الكريم. لاحظ، وهي قاعدة خلوها في بالكم دائما، أنه إذا وجدت صفة من الصفات اعرضها على القرآن، قل القرآن يؤيدها في الأنبياء أو لا يؤيدها، يقبلها أو لا يقبلها. إذا كان القرآن يقبلها فبها ونعمت، وإذا كان لا يقبلها فلا يضر، ارمي بالرواية عرض الجدار لا يهم، المهم أن تبقى صفات الأنبياء في عليائها، في فضائلها، في شموخها، لا يمسها شيء ولا حد. ولهذا يقول: والمتصفح لسيرتهم لا يجد فيها أي عمل مشين ومناف للعفة ومكارم الأخلاق، وأما أصحاب الرياضة والسحر فهم دونهم في ذلك، بل تراهم غالبا فارغين عن المثل والفضائل والقيم. فبهذه الضوابط يتمكن الإنسان من تمييز المعجزة عن غيرها من الخوارق والنبي عن المرتاض والساحر. توجد جهة أخرى أيها الأحبة يمكن للإنسان أن يعتمد عليها في تمييز صاحب المعجزة والكرامة عن غيره، هذه الجهة هي كالآتي: نقول إن صاحب المعجزة والكرامة لا يتوقف عند شيء يطلب منه. صاحب المعجزة والكرامة لا يتوقف عند شيء يطلب منه، بخلاف أصحاب العلوم الغريبة، فلا بد أنهم سينتهون إلى نقطة لا يقدرون عليها. إن أصحاب المعاجز والكرامات لا يقفون عند شيء يطلب منهم، بخلاف أصحاب السحر وغيره من العلوم الغريبة، فإنهم لا بد وأن يتوقفوا عند نقطة لا يستطيعون عليه أو لا يقدرون عليه، هذا لا بد منه. يعني صاحب المعجزة لا يقف عند شيء، لماذا؟ لأن العناية الإلهية مستمرة معه، وقدرته على ألف تعني قدرته على باء، وقلنا حكم المتساوية فيما يجوز وفيما لا يجوز شنو؟ الجزء واحد. بالنتيجة فهو متمكن، عليكم السلام مولانا، الإدارة هنا، جزاكم الله خير. ف فهو متمكن من إحداث كل الأفعال. لماذا؟ لأنه متمكن بالله سبحانه وتعالى. والشيء إذا كان ممكنا فهو متساوي الأطراف عند الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يحدثه. ولهذا تجدون الأنبياء سلام الله عليهم على طول التاريخ، يوسف أعاد الشباب إلى زليخ بشكل، الآن لو اجتمعت كل العلوم وكل القدرات البشرية إلى هذا اليوم وأرادت أن تعيد إنسانا شيخا كبيرا إلى شبابه ما استطاعت. وهذا الحدث مو ألف وألفين سنة، يقرب من 4000 سنة أو أكثر من ذلك. تجد أن النبي في ذلك الزمان فعل فعلا إلى الآن نحن شنو لا نقدر عنه. إذن صاحب المعجزة لا يقف عند شيء، أما صاحب السحر إلى الآن البشر بقدراتهم بكل علومهم يقفون عند ماذا؟ يقفون عند هذه النقطة،
بخلاف
ماذا؟ الأنبياء صلوات الله عليه وسلم. ولذلك لا يمكن الآن يجي بعض من اليمانيين، بعض الشباب يتصل عليه يقول شيخنا يقولون هؤلاء نحن نعتمد على الرؤية. قلت له لا حجية للرؤية، فلنعتمد على ماذا؟ على المعجز. إن كان صاحب دعوة حق فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يؤيده بما يظهر به حقه، كما أيد الأنبياء والأولياء من قبل. قلت اطلب منه أمرا خارقا للعادة. يقول فيقولون لي حتى لو خرقنا لكم إنكم لا تؤمنون. قلت هذا ليس جواب الأنبياء سلام الله عليه، عندما كان يطلب الأنبياء من أحد أو عندما كان أي أحد يطلب من الأنبياء شيئا فإن الأنبياء يبادرون إلى فعله ولا يتذرعون بذريعة إنكم لا تؤمنون. وإلا هل يوجد شخص أعرف بقريش من محمد صلى الله عليه وآله؟ ومع ذلك عندما طلبوا منه أن يأمر الشجرة أن تركع بين يديه أمرها فركعت، وعندما أمروه أن يأمرها أن تقلع جذورها أمرها فقلعت جذورها، وعندما أمروه أن يأمرها بالرجوع أمرها فعادت بالرجوع. وكل ذلك قدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم أصحاب دعوة حق فأتونا بما يثبت أنكم ماذا؟ أنكم متصلون بالسماء. أما الالتواء والاعتماد على الخيرة والاعتماد على الرؤية، مولانا هذا دين الله سبحانه وتعالى. لا يمكن اليوم أن يكون الاعتماد على الدين بهذه الطرق، هذه ليست طرق الأنبياء سلام الله عليهم. من سيرة المتشرع والأنبياء لن نعهد من الأئمة أنهم قالوا لفلان أو فلان اذهب وسترانا في الرؤية، هذه ليست سيرة الأنبياء سلام الله عليهم. دائما كانت حججهم إقناعية برهانية يقنعون من خلالها البشر، وإن كان البشر لا يؤمنون فهذا شأنهم، المهم أن تقيم عليهم الحجة. ولكن أنى لمن يسمعك، من يسمعك؟ مع الأسف الآن صار الزمان زمان أغلق آذانك عن الحق، أغلق آذانك عن الحق. لا يمكن لأحد اليوم أن يغير فكرته بسهولة، ما اعتقد به فهو صحيح. إذن إلى هنا توجد فوارق مهمة بين أصحاب المعاجز وأصحاب الخوارق للعالم من البشر التي لا تتصل بالله سبحانه وتعالى. طيب، هنا توجد بحوث مهمة أيها الأحبة. البحث الأول أنه ما هو سبب المعجزة؟ هل سببه الدعاء أو سببه أمر آخر؟ هنا يوجد رأيان بين العلماء. رأي يقول إن الذي يحدث المعجزة ليس هو النبي أو الولي، وإنما الذي يحدث المعجزة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وليست وظيفة النبي والولي إلا الدعاء، فهو يدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، وبناء على ذلك تحدث المعجزة. إذن المؤثر المباشر للمعجزة هل هو الله سبحانه وتعالى أو النبي؟ الجواب هو النبي، أو العفو هو الله سبحانه وتعالى بعد أن يدعو النبي. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، المؤثر.
بس السؤال
نقول ما هو سبب المعجزة؟ هل هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله، والله يستجيب دعاؤه أو لا؟ سبب آخر. هذه نظرية، نظرية تقول دعاء النبي والله يستجيب دعاءه فيحدث العمل، فإذا المؤثر المباشر الله لو النبي؟ الجواب الله سبحانه وتعالى. طيب، الرأي الآخر، نظرية الأخرى تقول إن السبب المباشر هو النبي، هو النبي أو الولي بما يمتلكه من نفس قدسية تستطيع أن تتصرف في الكون. فنفس النبي والولي نفس قدسية، وكلما تعالت نفس الإنسان عن البهيميات والهوى والمادة أصبحت نفسه مهيمنة عن الكون بما تمتلك من قدرات، وهذا ما يعبرون عنه بالولاية التكوينية. إن شاء الله تتميم الكلام يأتي في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآل محمد.